نعيد سالف عهدنا بالقواعد التي كنا قد كتبناها في أول درس، وأظن كتبنا ثلاثة. طيب، إذن أضف هذه، وهي أن الآية الكريمة إذا احتملت أكثر من معنى، أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى صحيح فمن تمام معناها أن تحمل على كل هذه المعاني، فمن تمام معناها أن تحمل على كل هذه المعاني. وهذه قاعدة، هذا مثالها وأمثلتها كثيرة. ماذا قلنا؟ إن الآية إذا احتملت أكثر من معنى صحيح فمن تمام معناها أن تحمل على كل هذه المعاني. ولاحظ القاعدة أننا قلنا إذا احتملت أكثر من معنى صحيح، أما إذا كانت المعاني فيها صحيح وغير صحيح فلا تدخل القاعدة، يرد غير الصحيح. وأيضا لاحظ في تعبيرنا أننا قلنا من تمام معناها، بمعنى لو اقتصرت على بعض هذه المعاني لا يعاب عليك، لكن من تمام المعنى أن تذكر كل ما احتملته. والتفسير بالمثال والتفسير بالمقارب معروف هذا، ولا يعد خطأ في التفسير. إذن كاشفة، المعنى الأول ما ذكر المؤلف بمعنى يظهرها لوقتها، والمعنى الثاني أنه يرفعها إذا نزلت. قال الله تعالى بعد هذا: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ هذا استفهام إنكاري، هل من هذا الحديث وهو القرآن تعجبون؟ قال المؤلف تكذيبا، فهذا عجب وتكذيب، ليس عجب إعجاب، بل إنه عجب تكذيب. والعجب كما لا يخفاك قد يعجب الإنسان أو قد يعجب الإنسان لإعجابه، وقد يعجب لتكذيبه، فهؤلاء عجبوا للتكذيب. ثم أردفوا هذا بما يدل على استخفافهم، قال الله تعالى: وتضحكون ولا تبكون. تضحكون استهزاء، ولا تبكون قال لسماع وعده ووعيده. قوله تعالى: وتضحكون ولا تبكون، قد تقول إن قوله تضحكون هذه كافية عن قوله ولا تبكون، هل تتوقع من الذي يضحك أنه يبكي؟ هل تتوقع؟ ها؟ في مجلس واحد هل تتوقع أن الذي يضحك يبكي؟ الجواب نعم، ربما، لكن هؤلاء يضحكون ولا يبكون، يدلك على أن ضحكهم ضحك كما قال المؤلف استهزاء، يضحكون من داخلهم. وإذا ضحك الإنسان من داخله حتى ربما قهقه من ضحكه، فإن هذا يدل على شدة إعراضه، إذن لا تنتظر بكاءه. ولهذا جملة ولا تبكون ليست من باب التكميل، بل إنها تعطي معنى زائدا وهو الإشارة إلى شدة إعراضهم. والإنسان قد يجمع ضحكا وبكاء وهو في حال سوية، متى؟ إذا ضحك بحق وبكى بحق، أما إذا ضحك باستهزاء فإن الاستهزاء ولا يجامع البكاء. ثم وصف آخر، قال الله تعالى: وأنتم سامدون. قال لاهون غافلون عما يطلب منكم. فسجل الله تعالى عليهم هذه الصفة المشينة، أنهم لاهون. بأي شيء لاهون؟ بدنياهم، كالآلات تشغل أول النهار ثم تغلق آخر النهار، ساهون. وهذه حال الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وحالهم إلى وقتنا الحاضر. فإنك إذا رأيت بعض المجتمعات الكافرة الغربية والشرقية تجدهم بهذه الصورة، أنهم لاهون، كل لا يلوي على أحد، يقومون كما تقوم البهائم ثم ينصرفون إلى أعمالهم باختلافها، ثم يأون إلى فرشهم في آخر اليوم إلى اليوم الثاني. أما أن هناك تدينا، هناك دين، هناك أعمال تنفعهم، فهم ساهون فضلا عن أن يشتغلوا بها. هكذا حياتهم، وهكذا حياة من وصفهم الله تعالى في هذه الآية. هل من علاج؟ نعم، قال الله تعالى: فاسجدوا لله. قال المؤلف: الذي خلقكم واعبدوا، ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها. فإذا أردتم الخروج من تلك الصفات السيئة اسجدوا لله. وهل هذا السجود سجود خاص على الأعضاء السبعة، أو هو سجود خضوع، أو يشمل؟ نعم يشمل، فيشمل السجود الذي هو على الأعضاء السبعة، سجود العبادة الكيفية المعروفة، ويشمل الخضوع الذي هو في القلب، يكون ساجدا في قلبه خاضعا في قلبه. وأما قوله واعبدوا، فهذه أعم من قوله اسجدوا، ولهذا الآية فيها ما يسمى من عطف العام على الخاص، الخاص في قوله اسجدوا، والعام في قوله اعبدوا. طيب، قلنا في السجود إنه سجود خاص أو عام، يصح هذا وهذا. والسجود العام هو أن يخضعوا لله عز وجل، وهم لم يفعلوا إلا ما من الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم. وأما السجود الخاص الذي وضعوا الأعضاء على الأرض فقد حصل منهم وهم كفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية بل هذه السورة سجد الصحابة معه، وسجد الكفار، وسجد الإنس والجن كما جاء في الرواية، كل سجد تعظيما لسياق هذه الآيات التي تخلع القلوب حينما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها التهديد والوعيد، وفيها ذكر أحوال الأمم السابقة، وفيها الإشارة إلى الساعة وأنها قريبة، وأنهم على حال لا ترضي الله عز وجل لو قامت القيامة عليهم. هذه المعاني كما قلت لك تغير المجرى، وتجعل القلب القاسي يلين ولو لفترة مؤقتة، لا ينطارئ. وهذا هو الذي حصل، فسجد من ذكرت لكم على ما جاء في الرواية. لكن من سجد وهو مؤمن فسجوده نافع له، ومن سجد على ضلاله فإنه لا ينفعه. وقد ذكر أن بعض الحاضرين استكبر مع رؤية ما رأى ومع سماع ما سمع، استكبر. ذكروا هذا عن أمية بن خلف، وأنه أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال: يكفيني هذا. إذن هو متأثر لكن عنده كبر أيضا، متأثر وعنده كبر. فالمقصود أن هذه آية عظيمة، إذا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان وفتح قلبه لها فإنه يجد أنها عظيمة، ويعرف معنى السجود من ذكر في الرواية. وقلت أنهم سجدوا للمعنى الذي أشرت إليه، هذا هو الصحيح، وإن كان في بعض كتب التفسير ذكر روايات مبينة سبب سجودهم، وأنهم سمعوا كلاما أجراه الشيطان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ: أفريتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قالت الروايات إنه أجرى الشيطان على لسانه ثناء على هذه الأصنام: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقالوا: إذن اعتمدت آلهتنا، واعترف بها النبي عليه الصلاة والسلام فسجدوا. ولكن هذه الروايات باطلة، وأن الشيطان جرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، هذه باطلة. ولذلك وفق الألباني رحمه الله لما ألف رسالة سماها بنصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. قصة الغرانيق هي التي ذكرت لك أن الشيطان أجرى الكلام المذكور، فالألباني رحمه الله ألف رسالة جمع فيها الأثار وما قيل ونسفها بالمجانيق لأنها غير قابلة للتصحيح وإن تعدلت، فهي متهافتة. إذن هذا هو المعتمد في الآية الكريمة. ثم نختم كعادتنا بما يتيسر من الفوائد. فيستفاد من هذه الآيات الأولى منها نقول وجوب إنهاء الأمور إلى الله تعالى، وجوب إنهاء الأمور إلى الله تعالى. طيب، أما أفراد هذه الفائدة فكما قلنا فيرد العلم إلى الله، وتنهى إليه كمالات الصفات، والثالثة ماذا قلنا؟ نعم، وتنهى إليه الخصومات. طيب، أيضا من فوائد هذه الآيات من قوله واضحك وابكى، يستفاد من هذا أن الضحك والبكاء كمالان في الإنسان، أن الضحك والبكاء كمالان في الإنسان. والذي يقرأ ما كتبه الأطباء يذكرون عجبا في فوائد الضحك، عجبا في فوائد الضحك، ويقول إن الضحك أحيانا يكون علاجا لبعض تصلوات الشرايين في القلب، بل ذكروا أمرا آخر أنه ربما ساعد في خفض نسبة السكر هذا الضحك. ولكن حينما نقول ما نقول لابد أن يكون الضحك متمشا فيه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثرة الضحك تميت القلب، والعامة يكون الضحك من غير السبب من قلة الأدب. فالضحك باعتدال هو من نعمة الله عز وجل على العبد، وفيه طرد للهموم، وفيه أنس بما يونس به. طيب، البكاء كيف يكون من كمالات الإنسان؟ ها؟ أيضا كذلك. نعم، فالبكاء يعني في الحقيقة تفريغ نفسي لشحنات داخلية يفرغها بالبكاء. ولكن أيضا كما قلنا في الضحك نقول في البكاء أن يكون على حسب الشرع، لا يخرجه إلى جزع أو إلى لطم أو ما أشبه ذلك. وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا رحمة جعلها الله تعالى في قلب ابن آدم. ثم أعظم البكاء البكاء من خشية الله عز وجل، أعظم البكاء البكاء من خشية الله. أما قوله تعالى وأنه هو مات وأحيا، ففيها إثبات هاتين الصفتين عظيمتين الإحياء والإماتة. وقوله وأن عليه النشأة الأخرى كذلك، وأنه أغنى وأقنى، فيها الإشارة إلى تقسيم الناس، أو قل إلى تقسيم المال، إلى مال غنى وإلى مال قنية أو قنية، إلى تقسيم المال إلى مال غنى ومال قنية. هل يترتب على هذه فائدة أخرى؟ نعم، قد يترتب. في الزكاة مثلا ما الأصل في المال الذي يزكى؟ مال الغنى، الأصل الذي يزكى مال الغنى. أما مال القنية فلا يزكى، هذا هو الأصل، فلا تزكي مقتنياتك من أثاث وكتب وسيارات، لكن زكي مال الغنى. هذا في الجملة، ولربما تجب الزكاة في المال الذي يقتنى، لكن في الجملة هو هذا. كالحلي مثلا يزكى على خلاف في ذلك. طيب، قوله تعالى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى إلى آخر الأمم، يستفاد من هذا أن مما يوعظ به الناس والنفوس بيان مصائر ونهايات المخالفين، بيان مصائر ونهايات المخالفين. فعليه لو خطب خطيب في بيان عقوبة قوم نوح وقوم عاد وثمود
لا يعاب عليه، بل هذه طريقة قرآنية ولا تعتبر مخالفة للحضارة ومخالفة للتكنولوجيا. هذا ما تخالف، هذه من وسائل الرضا الصحيحة. سمعتم هذا الكلام؟ لأن هناك ضربا على هذا الوتر يقول هذه السرير قديمة دعونا منها لا خير الناس بها، فيقال إذا كانت السرير القرآن قديمة فما الجديد عندنا؟ هذا بكل حال انتهاء. أما قوله تبارك وتعالى والمتفقة أقوى فغشها ما غشى،
استفيد من هذا عقوبة قوم نوح بخصوصهم، عقوبة قوم نوح بخصوصهم. الله قال فغشاها ما غشى، ها؟ لا قوم لوط، لا صواب قوم لوط، عقوبة قوم لوط بخصوصهم لأن الله قال فيهم فغشاها ما غشى. وقول ما غشى يعني كما قال أبهم تهويلا. طيب، أخذ من هذه الآية عقوبة من يأتي جريمة قوم لوط، أخذ من هذه الآية عقوبة من يأتي جريمة قوم لوط، وهو الذي يسمى باللوطي، وتسميته باللوطي تسمية صحيحة درج عليها الفقهاء وغيرهم خلافا لمن استدركها عليهم. نعود للفائدة، استنباط عقوبة قوم لوط، ما هي عقوبتهم؟
هل يجوز
أن
رجل يسمي ولده لوط على اسم النبي؟
يجوز نسميه لوط. طيب، قلنا استنبط من الآيات عقوبة من يأتي جريمة قوم لوط، ما العقوبة؟ أنهم قلبوا، فأخذ من هذا أن اللوطي يقذف به من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة، أخذت هذه العقوبة من عقوبة قوم لوط، أنه يقذف من أعلى شاهق ويتبع بالحجارة. هذا قول قد قيل، وهناك أقوال أخرى في المسألة تجدها في الفقه، لكن قد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة لم يختلفوا في قتله، ولكن اختلفوا كيف يقتل.
وجديرة هذه الجريمة بقتل صاحبنا، لأنها كالسوس في المجتمع إذا نخرت فيه فإنها تفسده وتقضي على مرؤاته وعلى شبابه، فهي جريمة لا بد أن تتدارك بالاستئصال، نسأل الله العافية منها. أما قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. يستفاد من قول نذير من النذر الأولى أن سنة الله عز وجل التي مضت في الأمم السابقة ماضية في هذه الأمة، أن سنة الله التي مضت في الأمم السابقة ماضية في هذه الأمة. وفي قول آزفة الآزفة يستفاد منها ما هو واضح، ماذا نقول؟ قرب وقيا الساعة القيامة. أما قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون، والمراد بالحديث القرآن، فيؤخذ من هذا أن القرآن حديث، والحديث في معنى الحداثة يعني الحصول قبل أن يكون. فعليه يستفاد أن كلام الله عز وجل حادث تكلم الله تعالى به، أنه حادث تكلم الله تعالى به. فقد بيّن الله تعالى بأوضح من هذا في قوله ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني حدث وتكلم الله تعالى به. وقوله تعالى فمن هذا الحديث تعجبون، يستفاد من هذا أن من العجب في القرآن ما يكون مذموما، أن من العجب في القرآن ما يكون مذموما. وما هو العجب الذي يكون مذموما؟ إذا كان تكذيبا. وهل أحد يمكن أن يكذب بالقرآن كثير، لكن التكذيب الصريح أمره واضح، لكن قد يأتينا تكذيب مغلف، فتعرفون كيف يغلف؟ يلف بعبارات، يلف بأشياء يعني يموه بها. فالذين يقدمون عقولهم على القرآن هؤلاء يكذبون بالقرآن، فيقول ما جاء في القرآن نعرضه على عقولنا، والذين يتلاعبون بالنصوص بما يوافق العصر كما يقولون، حتى انهم جعلوا اسوا الاحوال جعلوها صحيحه والتمسوا لها ادله من القران تلاعبا بالقران. وقد ذكرت لكم فيما سبق ان هناك من خدم الاستعمار الكافر في البلاد الاسلاميه وقال انه صحيح، واستدل له بالقران، استدل القران بصحة دخول الكفار لبلاد المسلمين ونهبهم خيراتهم، فهذا من أبطل الباطل ومن التلاعب في القرآن. وهناك من برر الفواحش والمنكرات بآيات يعبثون بها على حسب مراداتهم، والكلام يطول في هذا ولا أظن يخفى. تكذيب، تكذيب قبيح أيضا. وقوله تعالى وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، استفادوا من هذا الحذر من هذه الصفات عند سماع القرآن، الحذر من هذه الصفات عند سماع القرآن، يعني الضحك وعدم البكاء واللهو، احذر هذه الصفات. والواجب عند سماع القرآن الاستماع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع بإنصات ورعاية. وأما قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، يستفاد من هذا الأمر بالسجود لله عز وجل، الأمر بالسجود لله عز وجل. والأمر بالسجود ماذا قلنا في الأمر في الرسول؟ الأصل وجود. فإذا قلنا الأمر بالسجود إن كان بالمعنى الأول الخضوع، فما حكم الخضوع لله؟ واجب. وإن كان بالمعنى الثاني وهو سجود التلاوة، فقد قيل إنه واجب اعتمادا على هذه الآية ونظائرها، لأن الله أمر به، قال اسجدوا، وهذا منهج قائد وهو وجوب سجود التلاوة، وجوب سجود التلاوة. وقد اختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله فأوجب سجود التلاوة، يجب إذا قرأت أن تسجد، مع أن مذهبه رحمه الله أن الطهارة في سجود التلاوة ليست بلازمة. إذا اسجد على كل حال، فإذا قرأت القرآن ومرت بك آية التلاوة اسجد، ولكن هذا القول مرجوح، والصواب أن سجود التلاوة السنة لا ينبغي تركه، ولو تركه لا يأثم سواء في صلاة أو خارجها، السجود سنة. وهذه أول سجدة في القرآن من حيث النزول، فأول سجدة في القرآن من حيث النزول في هذه السجدة، وسجدها الجم الغفير على ما ذكرت قبل قليل. إذن سورة اقرأ لم تنزل تامة أول ما نزلت، أليس كذلك؟ لأن لو نزلت تامة لكان أول سجدة سجدة اقرأ، مع أن أول سجدة هي سجدة النجم. وهذا هو الواقع، فإن الذي نزل من سورة العلق 5 آيات فقط، إذ هذه أول سجدة على ما تبين لك الآن. طيب، استفاد من هذه الآية عظم عبادة السجود وتميزها عن غيرها، عظم عبادة السجود وتميزها عن غيرها، وهذا حقيقة يا أخوان، فإن السجود عبادة عظيمة، ويكفي وهو لا يكفي في الحقيقة أن تعرف أن الساجد أقرب ما يكون من ربه، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء بالسجود لقرب الإنسان من ربه. وقال للذي قال سلك مرافقتك في الجنة قال عني على نفسك بكثرة السجود. أوصي نفسي وإخواني أننا نلج هذا الباب، باب السجود، فالباب إطالة السجود، فالباب مناجاة الله عز وجل بما يفتح الله. اسأل حوائجك في حال سجودك فسوف تجد حياة أخرى إذا من الله تعالى عليك وفتح لك هذا الباب. إلى هنا انتهينا وانتهينا من هذه السورة المباركة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. قراءتنا إن شاء الله في يوم السبت في سورة القمر.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به